أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العلي العظيم. حديثنا فعلا في الفقرة الأولى من الآية الأولى من هذه السورة المباركة، وهي قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والحديث في عدة محاور. المحور الأول في واقع وحقيقة اتصال النبي صلى الله عليه وآله بعالم الوحي وعالم الغيب. القرآن الكريم يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك. فهناك اتصال بين قلبه صلى الله عليه وآله وبين العالم الآخر، عالم الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا الاتصال بين قلبه وبين الوحي، هل هو اتصال حسي أم هو اتصال حدسي؟ كثير من الباحثين تحدثوا عن الوحي وقالوا بأن الوحي اتصال حدسي، بمعنى أن الأنبياء هم مجموعة من النوابغ والعباقرة، والنابغة عندما يتكامل في نبوغه ويترقى في عبقريته ويترقى في سمو ذهنه، يصل إلى درجة من النبوغ ويصل إلى درجة من العبقرية أن تتجلى له كثير من المعلومات. الوحي والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى كلها تجليات، أي أن هؤلاء الأنبياء وصلوا إلى درجة من التكامل الذهني والاستعداد الفكري إلى أن تجلت لهم بعض المعلومات وبعض الأفكار. فالمسألة مسألة حدسية، يعني مسألة استنتاج، استنتجوا هذه المعلومات واستنبطوا هذه الأفكار نتيجة تكاملهم الذهني، نتيجة قوتهم الفكرية، وليست المسألة أن هناك وحيا أو إلهاما أو أن هناك ملكا يقرأ شيئا وهذا يسمعه ويتلقاه ويستقبله. لا، مسألة حدسية، مسألة استنتاج واستنباط ليس إلا. بينما المقرر عندنا في الشريعة الإسلامية أن الوحي مسألة حسية، اتصال حسي، اتصال وجداني تماما، كما أن الإنسان إذا احتضنته أمه يتصل قلبه بقلب أمه اتصالا وجدانيا حسيا، يشعر بحبها بحنانها بدفئها شعورا وجدانيا حسيا. اتصال قلب النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم بجبرائيل وهو يفرغ عليه كلام الله هو اتصال حسي وجداني وليس مسألة استنباط واستنتاج. لماذا؟ لماذا نحن نطرح هذه النظرية وهذه الفكرة؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نحن نقول لعدة وجوه. الوجه الأول، النبوغ تتفاوت أوقاته وتتفاوت درجاته. الشخص النابغة، الشخص العبقري، كلما مر به الزمن تتفاوت درجة تفكيره، بمعنى أنه هذا الشخص النابغة، هذا الشخص العبقري إذا ظل يتحدث ويتكلم لمدة 30 سنة أو لمدة 40 سنة، ألا يرى تفاوتا بين فكره في أول 30 سنة وفي آخر 30 سنة؟ قطعا واضح. مقتضى النبوغ الإنساني، مقتضى العبقرية الإنسانية هو التفاوت في مستوى النبوغ، التفاوت في مستوى الفكر، التفاوت في مستوى الطرح. هذا الشخص النابغة الذي يتحدث 30 سنة 40 سنة إما يتكامل أو يتنازل، يعني لا يمكن أن يتحدث بنفس فكري واحد لمدة 30 سنة، غير ممكن. النفس البشرية بطبيعتها إما أن تتطور أو تتنازل، إما أن يكون يكبر سنه فيتنازل فكره ومقدار تأمله، وإما أن تزداد خبرته ويزداد نضجه فيصبح أكثر قوة وأكثر دقة. هذا أمر طبيعي في النفس الإنسانية. إذن لو كانت المسألة مسألة حدسية، مسألة أفكار استنتجها صلى الله عليه وآله وغيره من الأنبياء، أو مسألة معلومات تجلت له نتيجة النبوغ وقوة الذهن، لرأينا أنه منذ أول آية من القرآن ولمدة 23 سنة إلى آخر ما نزل من القرآن، لرأينا تفاوتا في المستوى الفكري للقرآن، لأن هذا عبارة عن تجليات، عبارة عن استنتاجات واستنباطات. لرأينا أن القرآن بأنفاس مختلفة وبدرجات متفاوتة بحسب المستوى الفكري وبحسب النفس اللغوي والأدبي للقرآن، مع أننا إذا قرأنا القرآن قراءة تحليلية نجد أن هذا الكلام نفس واحد، لغة واحدة، درجة من البلاغة واحدة، مستوى من الفكر والدقة والطرح واحد لمدة 23 سنة. إذن وحدة النفس الأدبي، وحدة اللغة، وحدة المستوى الفكري كاشف عن أن المسألة ليست مسألة تجليات واستنباطات، وإنما المسألة مسألة إلهام ووحي. هذا وحي نزل من موجود واحد ذي فكر واحد ولغة واحدة ونفس واحد، لذلك حافظ هذا القرآن على هذا النفس الواحد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، لو كان نبوغ من النبي أو تجليات من النبي لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلاف يعني التفاوت في المستوى، اختلاف يعني التفاوت في درجة الطرح. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه الثاني، طبيعة النبوغ لا يمكن أن يكون شموليا، طبيعة النبوغ البشري لا يمكن أن يكون أمرا شموليا. البشر خلقوا بقدرات مختلفة، البشر جبلوا على طاقات متفاوتة، وهذا من الطرق التي يستدل بها على وجود الله تبارك وتعالى. ورد في الحديث الشريف عن النبي محمد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. شنو معنى أنفاس الخلائق؟ يعني هذا النفس اللي نتنفسه، هذا الهواء الذي يخرج من الرئة ويدخل، هذا هو؟ لا، نفس يعني الطاقة، لكل موجود نفس يعني لكل موجود طاقة. كل طاقة من هذه الطاقات البشرية هي طريق إلى الله. كل إنسان يمتلك طاقة في داخله، وهذه الطاقة هي طريقه إلى الله، خلقك وأعطاك الطريق إليه في قلبك في طاقتك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كل نفس إنسانية تمتلك طاقة تختلف عن الآخر، وطاقتك هي دليلك على الله، طاقتك هي طريقك إلى الله. لو رجعت إلى طاقتك لوجدت دليلا واضحا على الله تبارك وتعالى. هناك من يمتلك طاقة فكرية، هناك من يمتلك طاقة بدنية، هناك من يمتلك طاقة إدارية، هناك من يمتلك طاقة أدبية. كل شخص له طاقة هي دليله، هي طريقه إلى الله تبارك وتعالى. والطاقة الفكرية أيضا تختلف. هناك إنسان ينبغ في الهندسة تخليه في الطب يفشل، يفشل. هناك إنسان عبقريته في الطب تخليه في الفن والرسم يفشل، ما يعرف. لكل شخص طاقة تتناسب مع مجال معين، مع أفق معين، مع نقطة معينة. لا يمكن أن يكون للإنسان عبقرية شنو؟ شمولية، بمعنى أنه نابغة عبقري في كل مجال بشري، في كل مجال يطرقه، في كل مجال يدخل فيه. هذا غير ممكن، طاقات متفاوتة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أعطيناهم طاقات مختلفة، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذن لو كان الوحي تجليات، ولو كان الوحي نتائج نبوغ ونتائج عبقرية، لرأينا أن هذا الشخص أبدع مثلا في مجال القانون فقط لأنه نابغة في مجال القانون، أو لرأينا هذا الشخص الذي هو النبي صلى الله عليه وآله قد أبدع في مجال الفلك مثلا لأنه نابغة في هذا المجال. أما وقد أتانا بكتاب يتحدث عن الفلك، يتحدث عن القانون، يتحدث عن مجال التربية والتنشئة الأخلاقية والروحية، يتحدث عن مادة تاريخية للقصة الإنسانية من أول يوم وهو يوم آدم إلى يوم النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذه الشمولية وهذا الاستيعاب لمختلف الأطراف لا ينسجم مع كون هذا النبوغ نبوغا بشريا. لو كان نبوغا بشريا لأبدع في جهة وظهر وبرز في جهة، أما هذا الشمول وهذا الاستيعاب لمختلف الحقول ولمختلف الفنون كاشف عن كون المسألة مسألة غيبية ملكوتية. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، تقولون المسألة مسألة نبوغ، كانت من أول كنت تقرأ وتكتب وتدرس، تجتمع مع المثقفين وتجتمع مع الأدباء وتمارس عالم الثقافة وتمارس عالم الفكر، الآن وصلت إلى هذا المستوى. أنت قبل هذا ما كنت في هذا الوادي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. لو كنت مشغول بعالم الثقافة، لو كنت مشغول بعالم الأدب قبل نزول الوحي لحصل الريب في كلامك وحصل الريب فيما أتيت به، لكنك لم تكن في هذا الصدد إطلاقا، إذن لارتاب مبطلون. إذن شمولية القرآن دليل آخر على أنه وحي ملهم من قبل الله تبارك وتعالى وليس استنتاجا من شخص نابغة. شنو علاقة النبوغ بالتاريخ؟ عشان ده واحد يصير نابغة يكتشف التاريخ، يعني التاريخ ما له علاقة بالنبوغ، تاريخ حوادث وقعت، شنو علاقة النبوغ بالتاريخ؟ مسألة لو كانت مسألة نبوغ كيف استطاع هذا الإنسان أن يتحدث عن قصة الإنسانية وما حصل لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وذي الكفل واليسع وفلان؟ شنو علاقة هذا بالنبوغ؟ لو إنسان يصير أعلى درجات النبوغ ما يقدر يكتشف التاريخ، لأن التاريخ مجرد حوادث زمنية متسلسلة متوالية لا علاقة لها بالنبوغ. إذن الحديث عن قصة الإنسانية حديث عن غيب، حديث عن واقع حصل، وهذا لا ينسجم مع كون المسألة مسألة حدسية ومسألة استنتاج واستنباط، وإنما يتلاءم مع كونه وحيا ملهما به من قبل الله تبارك وتعالى. الوجه الثالث، لاحظوا أن القرآن الكريم يركز على كلمة الكتاب، دائما كتاب يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، والكتاب المبين. تركيز على كلمة الكتاب وراءه هدف، دائما يركز على أن هذا القرآن كتاب. التركيز على أن القرآن كتاب هناك هدف وراء هذا التركيز وراء هذا الإصرار، ما هو؟ طبيعة الكتاب، من أنت تريد تكتب كتاب شو يصير؟ أنت من تريد تنشئ كتاب تكتب كتاب، يعني كل يوم تحكي حكاية وتقول هذا كتاب، ليه ما يسموه كتاب؟ هذا يقولوا أفكار متناثرة. الكتاب وحدة مترابطة، بمعنى أن الكتاب له أهداف مرسومة وله قواعد عامة وله تفاصيل تعود إلى القواعد العامة وفي إطار الأهداف المرسومة والمحددة. الكتاب وحدة فكرية تجمع أفكار متعددة مختلفة. الكتاب يختلف عن الحكي المتناثر،
افترض هذا إمام مسجد كل يوم يلقي خطبة، قال يجمع الخطب طلعوها كتاب، شو علاقة الكتاب؟ الكتاب يحتاج إلى شنو؟ وحدة فكرية. الكتاب لا يكون موضوعات متناثرة أو موضوعات مختلفة، الكتاب بحسب المصطلح العربي، بحسب العرف العربي، الكتاب يعني هدف معين مرسوم، وهناك قواعد عامة، وهناك تفاصيل تعود إلى هذه القواعد العامة على ضوء الهدف الواحد المحدد لهذا الكتاب. إذن الكتاب يعني ترابط، يعني منظومة فكرية يكمل بعضها بعضا. الكتاب عبارة عن منظومة فكرية يكمل بعضها بعضا ويتبع بعضها بعضا. لو كانت المسألة نبوغ، أكو واحد يكتب كتاب 23 سنة، النبي قاعد يكتب، لنفترض جدلا هذا النبي صلى الله عليه وآله منذ أول يوم من الدعوة إلى آخر يوم قاعد يكتب كتاب، يألف في كتاب. لو كان هذا الكتاب منه ومن استنتاجه ومن وضع ذهنه لما رأينا المنظومة الفكرية التي يتألف منها القرآن الكريم، منظومة منسجمة بعضها شنو؟ يكمل بعضا، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني في قواعد عامة، الأم يعني القواعد، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب بمثابة القواعد، وأخر متشابهات. هذه المتشابهات تعود إلى المحكمات، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله، تأويله يعني إرجاع متشابهاته إلى محكماته، لأن هو منظومة فكرية واحدة، لا يمكن أن تعرف المتشابه حتى ترجعه إلى محكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، منظومة فكرية واحدة. هذه المنظومة الفكرية لو كانت تجليا بشريا لرأينا التشتت بين أفكارها، ما يمكن أن تكون متوحدة متقاربة. وهذا دليل، يعني كون القرآن منظومة فكرية واحدة دليل على أنه كتاب منزل من السماء، كتاب منزل من قبل الله تبارك وتعالى على قلب النبي محمد. هذا هو المحور الأول من حديثنا. المحور الثاني، الآية القرآنية قالت نزل به الروح الأمين على قلبك. ليش قال على قلبك؟ ويقول نزل به الروح الأمين عليك، نزل به الروح الأمين على عقلك، ليش قال نزل به الروح الأمين على قلبك؟ لتكون من المنذرين. شنو علاقة القلب بالوحي؟ يقول العلماء هناك فرق بين العلم وعقد القلب على العلم. العلم من شؤون العقل، لكن عقد القلب على العلم من شؤون القلب وليس من شؤون العقل. هل يفترق عمل العقل عن عمل القلب؟ نعم يفترقان. هل أضرب لك مثال؟ الإنسان مثلا قد يعلم بشيء علما يقينيا لكن لا يعتقد به، هو يعلم به بس ما يعتقد به، القلب يفترق عن العقل، العقل في وادي والقلب في وادي، بعقله يعلم لكن بقلبه لا يعتقد لا يوقن وإن كان يعلم بذلك. القلب قوة القلب قد تفترق عن قوة العقل، وهذا ما ذكره القرآن الكريم عن الكافرين، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. مو جحدوا جحدا لسانيا، لا، جحدا قلبيا، في قلبهم ما كانوا يؤمنون، مع أنهم متيقنون، مع أنهم يعلمون علما يقينيا أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله فهو غيب، لكن قلوبهم ليست مصدقة، قلوبهم ما زالت مرتابة، ما زالت مترددة، ما زال فيها ريب ورين من هذه الجهة. قد يفترق القلب عن العقل. مثال، أنا هم أذكر لك مثال آخر. لو أنت أخذت كأس معين، هذا الكأس المعين سقط فيه، يعني في هذا الكأس فأر عبر بالكأس وطلع. هذا الكأس لو غسلته 20 مرة بالديتول مع ذلك لا تجزم أن شنو تشرب منه. ليش؟ مع أنك تعلم أن الكأس نظيف، صح لو لا؟ إذا كأس يغسل 20 مرة قطعا صار كأس نظيف، مع ذلك لا تجزم نفسك بأن تشرب منه، ما زالت نفسك تحدثك أنه لعله، وأنت تعلم بأنه لو كان هناك شيء فقد نظفت تماما، لكن مع ذلك نفسك لا تطاوعك. إذن قد تفترق قوة القلب عن قوة العقل. العقل يقول شيء، يقول لك هذا نظيف مغسول 30 مرة، يقول روح ما أشرب أنا أبدا ما أشرب. الإنسان قد يجلس مع شخص ميت، يجيب لك جنازة في نصف الليل ويقول لك اقعد مع الجنازة، مع السلامة، وسدوا عليك الباب وخلوك جالس مع الجنازة في نصف الليل في الظلام، انت شنو تصير مطمئن؟ عادي عادي كأنك جالس مع واحد حي، صحيح لو لا؟ طبعا اكو شيء، مثلا اكو حذر، اكو، مع أنك تعلم جزما يقينا أن هذا لا حراك له ولن يعود إلى الحياة ولن يتكلم، جثة هامدة مثلها مثل أي جثة أخرى، لكن مع ذلك نفسك تبقى متزلزلة، تبقى مشككة، تبقى مترددة. قوة القلب قد تفترق عن قوة العقل. لذلك أراد تبارك وتعالى أن يقول بأن الوحي الذي نزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لم يتلقاه عقله فقط، لأنه لو تلقاه عقله فقط لربما قيل هذه مجرد معلومات، لعله ما يعتقد فيها، لعله يشك فيها، لعله متردد فيها. صحيح هو تلقى الوحي كمعلومات، لكنه لم يوقن بها، لم ينعقد قلبه عليها، لم يثبت قلبه عليها. لا، أراد الله أن يبين أن النبي المصطفى تلقى هذه المعلومات تلقيا قلبيا، بمعنى أنه تلقاها وقلبه منعقد على تصديقها والإذعان بها. ويقول الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، جملة واحدة، ليش ما ينزل مرة واحدة؟ ويقول الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نزل على قلبك لكي تتلقى هذه المعلومات تلقيا يقينيا راسخا لا تزلزل فيه ولا شك فيه ولا ارتياب فيه. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. النقطة الثالثة والأخيرة، القرآن الكريم يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ما هو الداعي لهذا؟ ليش يعني لا يمسه إلا المطهرون؟ لماذا لا ينفتح الباب لأي ماس؟ لماذا خص بالمطهرين؟ لا يمسه إلا المطهرون. ذكرنا أمس في البحث الأمس، ذكرنا أن للقرآن وجودا ملكيا ووجودا ملكوتيا، مثل أي موجود من الموجودات، كل موجود من الموجودات إلى وجودان، أنا لي وجودان، وجود ملكي وجود جسدي، وجود ملكوتي وجود روحي وقلبي وعقلي. حتى الحجر له وجودان، هذا الحجر الأصم له وجود ملكي وجود ملكوتي. القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وين تسبيح الحجر؟ هذا أمر ملكوتي نحن لا ندركه، نحن ندرك الأمر الملكي أن هذا حجر طول وعرض وعمق مادة، أما الأمر الملكوتي علاقة هذا الحجر مع خالقه أن هذا شيء ما ندركه، هذا أمر ملكوتي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. القرآن أيضا إلى وجود ملكي، حروف وآيات وسور وألفاظ، هذا الوجود الملكي للقرآن، وله وجود ملكوتي نحن لا ندركه. ما هذا الوجود الملكوتي؟ القرآن الكريم يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا أمر احنا نقدر ندركه؟ ما نقدر ندركه. كيف يعني الجبل يصير خاشع متصدع لأن القرآن نزل عليه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الوجود الملكوتي للقرآن. القرآن بوجوده الملكوتي نور، نور، نور يخترق القلوب، يخترق الأرواح، يخترق النفوس. لا يشعر بهذا النور إلا من أعد لاستقبال هذا النور. يهدي الله لنوره من يشاء. نور. القرآن الكريم يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نور. لأجل أن القرآن نور لا يناله إلا من له أهلية لاستقبال هذا النور، لا يناله إلا من له أهلية واستعداد لتلقي هذا النور، وتلقي هذا النور إلى درجات الآن استعرضها. تلقي للنور القرآني إلى درجات، تلقي الإيصال وهذا تشرفت به الملائكة المقربون، أول من تلقاه جنو الملائكة المقربون، ولكن تلقي إيصال، ولأنهم عباد مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأنهم مطهرون جعلهم الله أول من يتلقى القرآن تلقي الإيصال. القرآن يخرج من العرش فيتلقاه جبرائيل وأعوانه من الملائكة ويقومون بإيصال هذا النور إلى موضوعه، إلى مستودعه، إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المطهرون من الملائكة كانت وظيفتهم تلقي الإيصال.
الدرجة الثانية من التلقي تلقي الاستيداع، من هو المستودع للقرآن، من هو الذي يحمل هذا النور كله بتمامه، من هو الأهل، من هو الأهل والكفء لاستيعاب هذا النور كله بتمام تفاصيله. ليس هناك إلا قلب محمد. لأنه في أعلى مراتب الطهارة وفي أعلى درجات الطهارة صار قلبه هو مستودع القرآن. ولهذا يختلف تلقي جبرائيل للقرآن عن تلقي النبي للقرآن. ربما شخص يقول شلون جبرائيل يعلم بالقرآن قبل أن يعلم به النبي والنبي أفضل منه؟ علم به جبرائيل علما إيصاليا يوصل مثل ساعي البريد اللي يحمل رسالة، وعلم به النبي علما استيداعيا قلبه مستودع علوم القرآن. وفرق بين التلقيين وفرق بين النيلين، هذا ناله نيل إيصال وهذا ناله نيل استيداع، وبذلك تميز صلى الله عليه وآله عن الملائكة الذين تلقوا هذا القرآن ليوصلوه إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله. والدرجة الثالثة من التلقي تلقي استنطاق القرآن. هناك جماعة يستنطقون القرآن فهماً تطبيقا تبليغا، تلقي الاستنطاق تلقي الاحتجاج، هؤلاء هم الأئمة الطاهرون. ولذلك ذكر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين عندما قابلوه بالقرآن الكريم، قال أنا القرآن الناطق، القرآن عندي، القرآن أنا، القرآن في قلبي، لأنني أنا الذي أستنطقه، هذا القرآن الصامت، وأنا القرآن الناطق. ولا يمكن أن يستنطق القرآن إلا المطهرون. هذه الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة درجة التدبر، موجودة عندنا عند المؤمنين، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا شهر التدبر، شهر الله، شهر ضيافة الله، من ضيافة الله التدبر في القرآن، تفهم آياته، تفهم مداليله، استلهام العظة والعبرة من حديثه حول النار وحول الجنة وحول المؤمنين وحول الفاسقين وحول المتقين وحول العاصين. هذا شهر التدبر، وليس مجرد قراءة لفظية. قراءة لفظية فيها ثواب كبير عند الله تبارك وتعالى. ورد عن النبي محمد من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 20 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 30 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 40 آية كتب من الخاشعين. وكلما قرأ آية رقى درجة، وإن درجات الجنة بعدد آيات القرآن. قراءة فيها ثواب كبير خصوصا في شهر القرآن، الثواب مضاعف ومؤكد، ولكن من عنده وقت فليستغل وقته في التدبر في القرآن، في الاستنارة والاستلهام من بعض آيات القرآن، فإن فيه صقلا لشخصيته وإصلاحا لنفسه وثوابا أكبر من ثواب القراءة
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. المتدبرون هم المطهرون، لو لم تمتلك درجة من الطهارة لما استطعت أن تتدبر القرآن. طهارة قلبك وروحك كلما كملت زاد تدبرك في القرآن واستنارتك بالقرآن. والدرجة الأخيرة من نيل القرآن هي اللمس. القرآن حتى نيل اللمس يحتاج إلى شنو؟ طهارة. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام في الرواية المعتبرة فسر هذه الآية باللمس، قال لا يجوز أن يلمسه أحد إلا بطهارة. يريد أن يقول النيل، نيل تلقي، نيل استيداع، نيل استنطاق، نيل تدبر، حتى نيل اللمس يحتاج إلى شنو؟ طهارة، لا يمسه إلا المطهرون. جعلنا الله وإياكم من المستنيرين بالقرآن ومن المتدبرين في القرآن. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.